بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب وصية من لا يعيش مثله، ذكر حديث عمر الطويل في مقتله رضي الله عنه، تكلمنا عنه وصلنا إلى قوله رضي الله عنه: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر. ذكر في الشرح أنه يقصد نفسه، وهذا معروف في اللغة، ويأتي آل فلان ويراد به نفسه. إن الله اصطفى آل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين، يعني عمران نفسه. سلام على الياسين، يعني الياسين مرده نفسه. فهذه معروف اللغة أنه يراد به. وفي قول ثاني أنه إن وفى له مال آل عمر، يعني قرابته والأقربين، فأدوه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، هؤلاء قبيلة عمر رضي الله عنه، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة رضي الله عنها، يعني هذا في وصية بقضاء الدين. وقضاء الدين يعني إن كان الميت ترك مالا فإنه يجب قضاؤه من تركته، وإن لم يترك مالا فإنه لا يجب على الولي أو الورثة قضاء دين الميت، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالميت عليه دين ومات، فلا يتحمل غيره دينه، هذا دين عليه فلا يتحمله غيره، لكن إن أداه الوارث على من الإحسان والبر، إذا تحمل دين والده هذا من باب البر والإحسان، لكنه لا يجب. اللي يكلم هذا أخي كلم خارج المسجد جزاك الله خير، لا تشوش علينا، كلم أحمد الواحد منكم. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليكم عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه. يعني لم يقال ولا تقل أمير المؤمنين، لأنه رضي الله عنه أراد أن يستطيب قلبها، لكن لو قال استأذن أمير المؤمنين ربما أذنت لأجل الإمارة، أنه يعني طلب من ولي الأمر من أمير المؤمنين فلا يرد، لكنه أراد أن يستطيب قلبها وأن تأذن بطيب قلب. طيب، هل عائشة تملك الحجرة حتى يستأذنها أم ماذا؟ ما حال هذه الحجرة مع عائشة، أو ما حال عائشة مع الحجرة؟ يعني هل هي مالكة ولا كيف؟ طيب، هل هي مالكة لها ولا لا؟ نعم، يعني مالكة لها. لا، تعملوا شوي، تعملوا، هل هي تملك عبد الله؟ ها، صحيح. لماذا؟ أيوة صحيح، يعني هذا هو واضح، ما ترك لا نورث، نحن معاشر أنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. إذن حالها في هذه الحجرة أنها أحق بها سكنا. قال في الشرح: وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كالمعتدة لها حق السكنى. المعتدة الرجعية لها حق النفقة والسكنى إلى أن تنتهي العدة، لأنها محبوسة على زوجها، لا يجوز لها أن تتزوج في العدة، وهي امرأته الرجعية، امرأته لو ماتت في العدة فهي زوجته، أو مات هو فإنها ترثه وهي زوجته. كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كأنهن معتدات، ممنوعات من الزواج طوال عمرهن، وهن أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن في الجنة. إذن لهن حق السكنى والنفقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة خادمي فهو صدقة. إذن لها حق السكنى، وإذا توفيت فإنها صدقة وليست مملوكة. إذن هذا الاستئذان لأجل أنها أحق بها، لا لأنها مالكة، لأنها أحق بها. وكانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تدفن في هذه الحجرة، لأنها لن تباع ولن تملك، وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، هذا زوجها هذا أبوها، فكانت تنوي أن تدفن معهما، مع زوجها وأبيها في الحجرة. فلما استأذن عمر رضي الله عنه قالت: إني كنت أريد لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. هذا من باب الإثار، والمسألة معروفة عند العلماء، فيها خلاف هل يشرع الإثار بالقربات أم لا. على خلاف، منهم من يقول لا يشرع الإثار بالقربات لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان إذا استطاع أن يصل أو يفعل قربه فلا يشرع له أن يترك لغيره، مثل ما كان في الصف الأول أو ما شابه ذلك من الأعمال الصالحة التي لو آثر بها غيره فاتت عليه، فهل يؤثر أم لا؟ فبعضهم يقول لا يؤثر، لأن لقول الله تعالى: وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. يعني لو دخل إنسان مع أبيه إلى المسجد وفيه فرجة في الصف الأول تسع شخصا واحدا، له أن يتقدم قبل أبيه ويأخذ هذا المكان، ولا يؤثر أباه في هذه الفرجة، من باب واستبقوا الخيرات ليتنافس المتنافسون ونحو هذا. منهم قال إنه يجوز إيثار أولي الفضل، يعني من له حق كالأب كالشيخ كمن له حق، أحد الوالدين، كبار السن من الصالحين، العلماء، من له فضل يجوز إيثاره. واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها، قالت: ولا أوثرنه اليوم على نفسي، لفضل عمر رضي الله عنه. هذا هو الأقرب، الله أعلم، لا بأس بالإيثار، لأنه يستقبح أن يدخل إنسان في هذه الفرجة ويترك أباه، ولا لا يستنكروا النفوس، هذا فيه يعني نوع من سوء الأدب مع الأب، أنه يتقدم من الصف الأول يسرع يسبق أباه ويقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. لا، لو صبر ثبت وقال: تفضل يا أبي، قدمه لاستحسن منه، صار هذا نوع من البر والاحترام والتقدير. كذلك مع أهل الفضل والشرف، فهذا أقرب فعل عائشة رضي الله عنها ولم ينكر. وعمر رضي الله عنه هو الذي طلب منها هذا الطلب وقبلته ولم ينكر. طيب السؤال الثاني: لماذا لم تدفن فيه بعد موتها ولو كان فيه عمر رضي الله عنه؟ هل لأجل أنه أجنبي؟ ليست هذه علة، أنه كل واحد في قبره، ولا يزال الناس يدفنون الرجال والنساء جنبا إلى جنب في المقابر. هل لأن الغرفة ما تسع، أو الحجرة لا تسع أربعة قبور، أم ماذا؟ للظاهر تسع، ذكر العلماء قالوا إن عيسى عليه السلام سيدفن في الحجرة بعد نزوله ووفاته، لو ما فيها مكان ما قالوا هذا القول، واضح؟ وأن غرفة واسعة فتسع. إذا ما السبب؟ السبب ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ادفنوني في مقابر المسلمين ولا تدفنوني في الحجرة، فإني أكره أن أزكى. هذا أيضا من تواضع عائشة رضي الله عنها وصدقها، قالت: إني أكره أن أزكى. وجه التزكية أنها يعني جعلت نفسها مع هؤلاء الثلاثة، وهم خيرة الله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وأبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة. فيعني رأت أنها لو دفنت معهما أنها في مصافهم، هذه تزكية. فقالت ادفنوني في مقابر المسلمين فإني أكره أن أزكى. هذا يعني تصرف حميد طيب. ولأن الدفن أيضا لا يعني هذه سؤال ثالث نجعله سؤال ثالثا، هل الدفن بجوار الصالحين له ميزة وله فضل، ولا نقول كل واحد وعمله، كل وعمله، والأرض لا تقدم ولا تؤخر، كونه دفن بجوار صالح ولا دفن بجوار فاسق ولا دفن في الحرم ولا دفن خارج الحرم، كل هذا لا أثر له. يعني ماذا نقول إذا قلنا بهذا؟ لماذا طلب عمر أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر؟ لو ما كان له فضل لما طلبه عمر وحرص عليه، ولما بشر وش قال؟ قال الحمد لله لما كان عندي شيء أهم عندي من هذا، يعني كان خائفا أن لا تأذن. فلو لم يكن له فضل لما طلب عمر وحرص عليه وفرح به. وإذا قلنا أنه له فضل يعني يأتينا إشكال من جهة أخرى، كما قال بعض الصحابة إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، واضح؟ إذن كيف نجمع بين هذين؟ يعني فيها الآن مضيق، هنا شيء وهنا شيء، فكيف نتوسط ونجمع بين الأمرين؟ ولا شك نقول الأصل العمل، هذا الأصل، الأصل العمل، ولكن لا بأس إذا تيسر بدون يعني حرج ومشقة على الورثة أنهم ينقلوا هذا الشخص يدفنوه في الحرم أو بجوار صالح، فهذا طيب إذا حصل فهو طيب، لكن ليس هو الأصل ويتكلف فيه، هذا زيادة خير، كونه يدفن مع الصالحين هذا زيادة خير. ولذلك ويكثر من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه يسلم عليه، كم يزار في اليوم من مرة أو من شخص؟ آلاف مؤلفة يزورونه كل يوم، فكلهم يسلمون ويدعون، لأن هذه فضيلة بخلاف المقابر الأخرى لا تكون زيارته بهذا الكثرة. لذلك مر معنا الشخص الرجل الذي اعتق 6 مملوكين، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين. إذا دفن في مقابر المسلمين فضيلة وله ميزة لكثرة من يأتي ويسلم، والله أعلم قد أيضا يأتيهم بركة النعيم الذي يأتي هذا الصالح، هذه يروى فيها منامات لكن ما يعتمد عليها، أنه دفن إذا دفن شخص صالح فرح القبور واستبشروا بدفنه، لكن هذه المنامات لا يعتمد عليها ولا يأخذ منها أدلة، كما معروف المنامات يستانس بها إذا كان في أصل، أما إذا لم يكن للمسألة أصل فلا يعتمد على المنامات. إذا نقول هذا أمر يعني ليس بذاك، ولا نقول إنه غير معتبر بالكلية، لأنه لا يمكن يكون غير معتبر ويحرص عليه عمر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها كانت تريد لنفسها، إذا فيه نوع فضيلة، لكن الأصل والمعول على العمل. وهذا كما يقال يعني كأنه عامل مساعد، إذا كان الشخص صالحا ودفن بجوار الصالحين هذا خير إلى خير، ولكن لو كان فاسقا ودفن بجوار الصالحين لم ينفعه، هذا لا شك فيه. أحمد لا، هذا في حال الحياة، قالت ما وضعت درعي أو خماري أو كذا منذ دفن عمر حياء من عمر، هذا ليس حكما شرعيا، لا هذا يعني زيادة هيبة واحترام لعمر رضي الله عنه حتى بعد موته، ولا هذا ليس حكما شرعيا، يعني أن المرأة لو جاز لها زيارة المقابر ودخلت المقبرة تغطى علشان الميت، لا هذا ما يقول به أحد، لكن هذا من شدة هيبة عمر رضي الله عنه في قلوب الناس حتى بعد موته له هيبة، شيء وضع الله في القلوب، لكن ليس حكما شرعيا. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليكم عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لأنه يائس من حياته رضي الله عنه علم أنه سيموت عن قريب، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. شوف هذه كلمة مع صاحبيه، هذه توسل لعائشة بأن تأذن، يعني كما كان معهما في الدنيا فحري أن يكون معهما بعد الموت. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريد لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن أذنت فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. يعني هذا فيه أيضا تأكيد الاستئذان، لأنه يخشى أنها أذنت في حياته حياء منه وليس عن طيب نفس، فإذا مات زال هذا الحياء وصار الإذن من قلبه. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء رضي الله عنها والنساء تسير تتبعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. هذا الشاهد من حديث الوصية. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف. طيب كم ذكر هنا؟ ستة: علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة. طيب أين بقية العشرة؟ لأنه قال لا أجد أولى به من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يشير إلى العشرة. نقول بقية العشرة أبو بكر وعمر اثنان صاروا ثمانية، أبو عبيدة توفي قبل عمر رضي الله عن الجميع، بقي واحد سعيد بن زيد. لماذا لم يذكره سعيد؟ ها، لأنه قريبه ابن عم له، يعني ابن أظنه ابن عم أو ابن عم أبيه أو ابن عم، فلم يرد أن يدخل فيها أحدا من أقاربه، وهذا من ورع عمر رضي الله عنه. يعني قريب عمر يتضرر بقرابته بعكس الناس اليوم، قريب الحاكم يسعد في الدنيا طبعا بهذه القرابة ويحصل له منها شيء كثير، لكن بالنسبة لعمر أقاربه يتضررون من هذه القرابة. مرة أمر الناس بشيء ثم دخل، قال أو نهى الناس عن شيء ثم دخل بيته قال إني نهيت الناس عن كذا وكذا، لا أجد أو لا أعلم أحدا منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. يعني اللي يخالف من أقاربه يضعف عليه العقوبة. رضي الله عن عمر. نعم بعدما كانت، أي هذا السؤال وارد، كيف كانت تصلي والحجرة فيها ثلاثة قبور؟ يعني أليس هذا من الصلاة في المقبرة أو الصلاة إلى القبور أو على القبور؟ ذكروا أنها وضعت سترا حائلا بينها وبين القبور، وهذه يعني لا تعتبر مقبرة، لا، هؤلاء دفنوا في بيت من أجل الحاجة. ويعني الصحابة رضي الله عنه فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في هذا المكان. يعني في حديث ضعيف أنه ما قبض نبي إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، ذكر أبو بكر رضي الله عنه للصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في دفنه. الحديث رواه الترمذي فيه ضعف، ولكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. وذلك قالت عائشة رضي الله عنه ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الحديث مثل حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني هذه الحديث فهم منها الصحابة رضي الله عنهم أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام سيكون محفوظا لا يصل إليه أحد ليعبده، وإلا لو أبرز لا عبد، ولا لا عبد من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بأضعاف مضاعفة من كالحسين وزينب وما شابه ذلك، يعني من دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير عبدت قبور البدوي وغير الجيلاني وغير هؤلاء، فلو أبرز لا عبد. لكن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة ذلك رضي الله عنهم فدفنوه في الحجرة محافظة عليه من أن يصل إليه أحد. من دعاه من خارج هذا ما عبد قبره، هذا مثل أشرك به في أي جهة من الجهات المعمورة، ما يعتبر طاف بالقبر أو دعا جاء عند القبر يدعو، لأنه بينه وبين القبر الحجرة ثم الجدار المثلث سور ثاني يحيط بالقبر، خلاص ما دام القبر محفوظ بسورين، لو واحد طاف خارج هذه الأسوار هل يكون طاف بالقبر ولا بالحجرة؟ بالحجرة، ما يكون طاف بالقبر. مثل من طاف حول الحرم من الخارج هل يصح طوافه؟ يقول أنا طف بالكعبة، لكنه يطوف في الساحات خارج الحرم يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا معروف عند أهل العلم، ولا أعلم خلافا في أنه لا يصح طوافه لأنه طاف بالحرم ولم يطوف بالكعبة، فلا يصح إلا داخل المسجد. إذن من أراد أن يطوف بالقبر لابد أن يدخل داخل الحجرة لأجل يطوف بالقبر. إذا معروف أن دفنه عليه الصلاة والسلام لأجل حفظه للحاجة لئلا يعبد. فعائشة رضي الله عنها فهمت أن هذه ليست مقبرة، هذه حجرتها التي كانت تسكنها، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة مع أنهم حضور متوافرون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. بقي دفن النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت فيها تصلي مع وجود الخلفاء كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جمهور الصحابة، ولم ينكر عليها أحد أو يأمرها بأن تخرج تنتقل أو تصلي خارج الحجرة، قرار جماع من الصحابة رضي الله عنهم على جواز صلاتها في هذه الحجرة. لكن القبور ليست أمامها، القبور خلفها، تصلي والقبور خلفها، ووضعت ستارا فاصلا بينها وبين تلك القبور. إذن عمر رضي الله عنه نص على هؤلاء الستة، عرفنا أبو عبيدة توفي رضي الله عنه، سعيد قريب لعمر فكره أن ينص على أحد مقربته لألا يكون محاباتا له، ولعلمه أيضا أن علي وعثمان أولى بها من سعيد بن زيد، هذا يعرف عمر، قال لن يولى إلا عثمان أو علي، قال لن يولوا إلا عثمان أو علي كما جاء في بعض الروايات، قال أما عثمان فرجل فيه لين، وأما علي فلو ولي لاختلف الناس عليه، هذا هو اللي وقع. لما تولى عثمان حي شديد الحياة ولين، فيعني قاربه صار لهم سلطة وكذا، وصار فيه يعني بعض الظلم بعض الأمراء بني أمية، وعلي رضي الله عنه لما تولى اختلف الناس عليه، هذه فراسة من عمر رضي الله عنه، وهو الملهم لأنه يعرف حال الصحابة، يعرف شخصية عثمان تماما، يعرف شخصية علي والظروف المحيطة بهم، فقال هذا، وقال لا أتحملها حيا وميتا، يعني ما رأى شخصا يعني تنقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، مثل حال عمر لما وصله أبو بكر رضي الله عنه. عمر لا يختلف فيه اثنان أنه أحق بالخلافة فلا حاجة للشورى مع وجود مثل عمر. فبكر عمر نص عليه لأنه لا يوجد أحد قريب منه في حقيته بالخلافة والفضل رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه تردد ولم يرى شخصا مناسبا تماما للخلافة. وإذا قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال أيضا لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لكنه لم يستخلف لأنه لم يرى أحدا يصلح من كل وجه، وذكر في كل واحد سببا. علي رضي الله عنه قال كان حريصا على هذا الأمر، وعثمان ذكرنا لين سيحمل بني أمية على رقاب الناس، وسعد قال يقاتل على راية، يعني ما أصلح أمير عام في شجاعة وقوة وصرامة لكنه يصلح لراية معينة، وإذلك عمره في القادسية فتح فارس. وهكذا لم يرى شخصا مناسب من كل وجه، ولذلك جعل أشورة وقال لا أتحملها حيا وميتا رضي الله عنه. يعني ظاهر الحال أنه لو رأى شخصا مناسبا من كل وجه يعني لا ينافس لنص عليه لئلا يفوت هذا الفضل، كما قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، ما منعه إلا أنه مات أبو عبيدة رضي الله عنه. ثم قال ويشهده، فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. هذه خلافة وليست ملكا، لو كانت ملكا لصار الملك بعده ابنه الأنسب الأكبر والأنسب كعادة الملوك، لكن هذه خلافة وليست ملكا، وجعلها شورى بين أهل الفضل ولم يؤمر ابنه، لكنه قال يشهدكم عبد الله تعزية له حتى لا يكسر خاطرة من كل وجه، ابن الخليفة وليس له شيء. هذا من باب مثل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فعل النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر أبي سفيان، هذا شيء يفعل من أجل جبر الخاطر والتعزية والتسلية، وإن كان لا يؤثر. شهود عبد الله ما له كبير فائدة، لكن أحسن من لا شيء. شهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء كهية التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، يعني فهو ذاك أي أهل لها ليس فيه مانع، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذا من إنصاف عمر رضي الله عنه، لأنه عزل سعدا عن إمرة الكوفة لما شكاه أهل الكوفة وقالوا إنه لا يحسن يصلي. أهل الكوفة معروفون بكثرة الشكاية للأمراء، كثير الشكاية والعصيان على الأمراء، فعمر رضي الله عنه عزله للمصلحة وإلا لم يثبت عليه شيء. اتهموه بثلاث تهم أو أربع، قالوا إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لماذا قالوا لا يسير بالسرية؟ لأنه في القادسية كان مريضا، فيه دمامل في فخذيه رضي الله عنه، فلم يستطع أن يقاتل، فجلس في قصره وينظر إلى المعركة من فوق من شرفة القصر، فاتهموه أنه لا يسير بالسرية، أنه جلس في بيته ولم يخرج إلى المعركة، ولا يقسم بالسوية كذب، ولا يعدل في القضية هذا كذب. ولذلك دعا سعد رضي الله عنه على هذا الرجل وابتلي، صار يتعرض للنساء في الطرقات يغمزهن، وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر والعياذ بالله. يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، وسعد له دعوة مستجابة كما ثبت في السنن، قال عليه الصلاة والسلام اللهم استجب لسعد إذا دعاك. أظن الحديث هذا صحيح، لو تشوفون صحته ظاهر صح الألباني، اللهم استجب لسعد إذا دعاك رضي الله عنه، فهو له دعوة مستجابة ومظلوم. ودعوة مظلوم من الدعوات المستجابة. فدعا قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان يغمز الجواري أي الإماء في الطرقات والعياذ بالله. وهو كبير جدا سقط حاجبه على عينيه من الكبر ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد والعياذ بالله. شكوه أنه ما يحسن يصلي. سبحان الله، سعد من 10 مبشرين الجنة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة يقال لا يحسن يصلي. من الذي اتهمه؟ حتى ليس من الصحابة. يعني من أنت حتى تتهم سعدا بأنه لا يحسن يصلي؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة ويقال لا يحسن يصلي. سأله عمر رضي الله عنه قال إنهم قد شكوك حتى في الصلاة. قال أما إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخرين، يعني يخفف في الأخرين. قال صدقت، أو قريب من هذا. فعزل عمر رضي الله عنه درءا للفتنة، وإلا فلم يثبت عليه شيء. فأراد عمر رضي الله عنه يبرئ ساحته أنه لم يعزله لعجز على الإمارة ولا لخيانة، إنما عزله درعا للفتنة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وهم لا شك أفضل الطبقات المهاجرون، ثم بعدهم الأنصار. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم هل يعود إلى الدار ولا إلى الإيمان؟ هل يعني الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، ولا من قبلهم تعود إلى الدار؟ لا شك أنها تعود إلى الدار. تبوأوا الدار يعني أنهم كانوا في المدينة قبل أن يهاجر إليها المهاجرون، ولا فلا شك أن المهاجرين هم الأسبق إلى الإيمان، أنهم آمنوا في مكة من أول البعثة، والأنصار تأخر إسلامهم إلى قبيل الهجرة كما معروف في السيرة، العقبة الأولى ثم العقبة الثانية قبل الهجرة بسنة وبعض الأشهر. لكن هذا يعود إلى الدار، تبوأوا الدار أي أنهم سكنوا المدينة قبل أن يهاجر إليها المهاجرون. قال أن يقبل من محسنهم وأن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، لأن الأنصار رضي الله عنهم قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم، أنهم وفوا ما عاهدوا الله عليه وجاهدوا في الله حق جهاده، وأكثر الشهداء منهم رضي الله عنهم. استشهد في أحد 70، في بئر معونة 70، وفي اليمامة قريب من هذا العدد، كل أكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم. فعدوا ما عليهم وبقي الذي لهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، أهل المدن يعني المفتوحة كبلاد الشام والعراق واليمن وغير ذلك من أهل الأمصار المدن. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فهم ردء الإسلام. ردءه يعني قوته، الردء والناصر المعين، لأنه كلما اتسعت الدولة الإسلامية كلما كثر أتباعها وقوي شوكتهم، هم الذين يجاهدون ويرهبون العدو. فإنهم ردء الإسلام وجبات الأموال يعني من العدو يجاهدون ويأتون بالغنائم، وغيظ العدو يغتاظ العدو إذا رأى كثرة المسلمين واتساع بلدانهم. وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني يؤخذ منهم ما زاد عن حاجتهم، يعني يؤخذ منهم الفضل عن رضاهم، مثل السواد العراق والشام كان يؤخذ منه الخراج، وهو شيء قليل بالنسبة لما يستفيد منه الزارع، يؤخذ منهم فضلهم عن رضاهم. أما الزكاة هذه لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة. أوصيه الأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم يعني في الزكاة، يعني ما يؤخذ الطيب أو الخيار كما قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، ويرد على فقرائهم يعني في الزكاة. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، هؤلاء أهل الذمة الذين يدفعون الجزية مقابل الحماية والبقاء في بلاد المسلمين على دينهم، أنهم يعني ما ينقض العهد معهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. يعني هذا هو مقابل الجزية، يدفعون الجزية مقابل الحماية والإقرار لهم على السكنة في بلاد المسلمين، ولا يؤخذ منهم زكاة لأنهم ليسوا بمسلمين. المسلم يأخذ من زكاة، هذا يأخذ من الجزية ويقر في بلاد المسلمين ويحمى، ولا يلزمه أن يقاتل مع المسلمين، يدفع الجزية مقابل الحماية، إذن هو المستفيد. يعني والجزية شيء يسير مقابل السكنة والحماية، أنه ما يجاهد لا بماله ولا بنفسه، ولا يتعرض للقتل ولا للأسر، ولا يدفع مالا في الجهاد ولا زكاة، ما عنده إلا الجزية فقط، وساكن محمي، هذا شكله يسير، ما يؤخذ منه قليل مقابل ما يعطى. ولذلك لا أحد يتضايق من أهل الذمة من الجزية، وأحبوا الإسلام وعرفوا أنه دين الرحمة دين العدل حتى مع المخالف، وكثير منهم يدخل في الإسلام إذا رأى عدل الإسلام ورأى معاملة المسلمين وصدقهم وحسن خلقهم، يحب الإسلام ودخل فيه إلا من كان معاندا. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. هذا يؤخذ منه أن من حفظ الله سبحانه وتعالى في حياته حفظه الله بعد موته. الله سبحانه وتعالى حنن عائشة على عمر رضي الله عنه حتى بعد موته، وأذنت في هذا المكان الغالي عندها جدا، كانت تريده لنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى رقق قلبها برحمته وأذنت لسابقة عمر رضي الله عنه ولزومه للنبي عليه الصلاة والسلام وجهاده معه لما أسلف في حياته. كافأ الله جل وعلا أن يسر له هذا المكان بعد موته. هذه القاعدة، إذا قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني على بعض الآراء في تفسير الآية، وأصرح منها قوله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يسر الله الخضر عليه السلام فبنى الجدار أقامه ليحفظ الكنز، كنز الغلامين، لعجل صلاح أبيهما، حفظهم الله بعد موت أبيهما بصلاحه. فلما فرغ من دفنه، طيب مدام بدأنا بالآية هذه وذكرناها لابد أن نفسرها عشان ما تفهم خطأ، لأن هذا القول اللي يعرف أنه ضعيف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني بعض المفسرين هذا القول يتأكد منه، هل هو موجود في كتب التفسير أو أنا سمعته من بعض المشايخ، يعني وهذا قول ضعيف حتى نبينه ونأتي بالقول الصحيح. يعني على هذا القول معنى الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فيحفظ الله لهم أولادهم. هذا يعني قول لكنه ضعيف. القول الصحيح في تفسير الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعني كما يخافون على أولادهم من الضياع بعد موتهم، فليتقوا الله في اليتامى الذين بين أيديهم. واضحة ولا ما وصلت؟ وصلت. يعني كان يقول إذا أحسنتم في هؤلاء اليتامى، اتقيتم الله وعدلتم معهم وحفظتم حقهم، كافأكم الله بأن يحفظ أولادكم بعد موتكم. واضح. وربما على حتى على هذا القول فيها معنى أنه إذا أحسن في حياته بيتامى الآخرين هذا عمل صالح ولا لا، يكافئ الله بحفظ أولاده من بعده. حتى على هذا القول يمكن يستدل بها على أن من صلح في حياته واتقى الله في نفسه ومع الآخرين، الله سبحانه وتعالى يقيض لأولاده من يحفظهم ويصلحهم. كيف بنسي بين القولين؟ يعني لو نظرنا للنظم الآية ما يختم القول الأول، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيه وليخشى وليتقوا الله، يعني كانوا قول يخشى الذين تركوا ليخشى ظلم اليتامى، الذين خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيها يعني أول الآية ترهيب من ظلم اليتامى، وليخشى كما أنك تخاف على أولادك فلتخف أيضا على أولاد غيرك. شوف التفسير هل في القول الأول هل هو مذكور؟ أنا سمعت من بعض الدعاة ولا أدري مذكور في الكتب، كان دائما يستدل بها على هذا القول، لكن أذكر أني رجعت التفسير اللي أذكر لأني ما وجدت هذا القول، فما أدري هل هو خطأ من عندي أو قرأ من بعض الكتب. على كل حال تراجع كتب التفسير، أنتم فهمتوا القولين الآن هذا وهذا، إذن سهل أنك ترجع لكتب التفسير تشوف هل هو موجود ولا لا. إذا لم يوجد في شيء من كتب التفسير لا يعول عليه، يعني كل قول ليس موجودا في كتب التفسير فالغالب أنه لا يعول عليه، لا سيما في الكتب التي عنيت بجمع الأقوال مثل زاد المسير لابن الجوزي، أحيانا يقول في الآية تسعة أقوال خمسة سبعة يجمع، عني بجمع الأقوال. في الغالب إذا لم تجد قول في زاد المسير في الغالب أنه ما قال بأحد، أو في تفسير الطبري فإنه أيضا يأتي بالأقوال مع الأسانيد ذكر من قال ذلك، ويأتي بالأسانيد، يأتي بقول الأول ويأتي بمن قاله، قول الثاني وبمن قاله. فغالبا إذا لم يوجد عند الطبري ولا في زاد المسير فغالبا أنه لم يقل به أحد، والذي لم يقل به أحد هذا يدل على إيش؟ أنه غير صحيح، ما يمكن الأمة كلها لم يقل به أحد، كلهم كانوا على الخطأ. بعيدة. لا هذا إذا كان نوازل ممكن شيء نازل، يعني مثل الاكتشافات الطبية العلم الحديث وكذا، لأن الأولين ما اكتشفوا هذا في العلم الحديث، هذا يستثنى لأن الله عز وجل يقول ويخلق ما لا تعلمون، في إشارة نفتش تاتي أشياء للمتأخرين لا يعرف المتقدمون، ولكن ليست من أصول الدين، هذه آيات يظهرها الله سبحانه وتعالى لمن جاء بعد ذلك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، آيات فيها عبر وزيادة إيمان لكن ليست من صور الدين. واضح. فهذا يمكن، لكن إذا لم يكن العلم الحديث فهذا يعني معناه أنه ما قال به أحد، كل السلف كانوا على الخطأ إذا قلنا هذا هو الصحيح. اللي يتصور هذا القول لا يقول به، لأنك معنى هذا القول أنك تخطئ كل من سبقك، هذا بعيد. بعد ما أدري روح الدرس لا هذه جت عرض أنا أبو أحمد ما أدري نطور لي. وذلك قال وقال فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال هذا يعني من أجل تضييق الدائرة لسرعة الوصول إلى أحد الستة. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. يعني هذا يدل على زهد الزبير وصدقه رضي الله عنه، أنه لا تهمه الخلافة والحكم، يعني هذا دليل على الصدق والإخلاص. فخرج سريعا: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. هذا يدل على فضل هؤلاء الستة رضي الله عنهم، وأن الدنيا ليست همهم. كل واحد ثلاثة خرجوا في الحال، ولو كانوا يريدون الدنيا ما خرجوا إلا بعد القتال الشديد، لكنهم الدنيا لا تهمهم، يريدون وجه الله تبارك وتعالى، فخرجوا منا سريعا. ثم خرج عبد الرحمن، قال: أيكم تبرأ من هذا الأمر؟ يخاطب الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فنجعله إليه، يعني للثاني، والله عليه والإسلام، يعني عهد عليه، لينظرن أفضلهم في نفسه. يعني خاطب عثمان وعلي، يقول اللي يرى أنه هو الأفضل يقول أنا، أو يقول هذا هو الأفضل ويخرج الثاني، فأسكت الشيخان، يعني كل واحد سكت لأنه يرى أنه هو الحق بالخلافة. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: فسجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم. هذا كله أيضا من المرونة والسهولة والثقة بعضهم ببعض. فأخذ قال: نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني علي رضي الله عنه، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرته عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. هذا يدل، يعني ظاهر أنه في الحال، لكن لا، ليس كذلك. بقي ثلاثة أيام يشاور الناس، حتى دخل على النساء في البيوت فقال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا رضي الله عنه. فشاور الناس كلهم في المدينة، ولم ينم في تلك الثلاث ليال إلا نوما يسيرا جدا. قال: فبايعه وبايع له علي. هذا يدل أيضا على صدق الشيخين، علي رضي الله عنه لم يتأخر، بايع في الحال. وولج أهل الدار فبايعوه، رواه البخاري. وقد تمسك به من رأى الموصي والوكيل أن يوكلا، من رأى للوصي والوكيل أن يوكلا. يعني هذه مسألة خلافية، الوصي والوكيل هل له أن يوكل؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح أنه ليس له أن يوكل، بالنسبة للوكيل ليس له أن يوكل، لأنه وكل هو ولم يعني يعطى حق التوكيل، إلا إذا كان هذا الأمر لا يليه مثله عادة، هذا فيه إعطاء للوكالة ضمنا، أو نص صرح له الموكل بالتوكيل. أما إذا كان بدون هذه الشروط أو الأحوال فالأصل أن الوكيل ليس له أن يوكل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.